رجل كان كافرا مشركا،
نعم،
وعلى شركه كان سيء التصرف، كان يسرق، كان يظلم، كان يشرب الخمر، كان إلى آخره، ثم أسلم. الإسلام يجب ما قبله، لكن هذا الحديث يدخل لهذه الجملة، لهذه القاعدة تخصيصا. الإسلام يجب ما قبله. الذي أسلم وكان مثلا سارقا، فبإسلامه كما انتهى عن الكفر انتهى عن السرقة، هذا سيحسن إليه في كل ما يفعل من حسنات في إسلامه، ولا يؤاخذ على سيئاته في الجاهلية. على العكس من ذلك، رجل آخر أسلم وكان يسرق، ومع إسلامه ظل يسرق، فهو بناء على القاعدة العامة الإسلام يجب ما قبله، بتصور الإنسان أن هذا لا يؤخذ بما فعل في الجاهلية من السرقة. لكن هذا الحديث يقيد هذه القاعدة ويقول بأن هذا الذي أسلم وأساء في الإسلام فسيؤخذ على إساءته هذه في إسلامه وإساءته في الجاهلية.
هذا إذا دخل الإسلام واستغفر الله عز وجل عما فعل في الجاهلية ثم عاد إلى ذنبه، فأين نذهب حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي من خلال يقول حديث المطود أذنب عبدي ذنبا فعرف أن له ربا يغفر الذنب وتجزع عن الذنب قد غفرت لعبدي. فهذا الإنسان أسلم ثم بعد ذلك استغفر قد رجع إلى السرقة أو إلى الخمر أو كذا، فالله قد غفر له ثم استغفر، هل يقصد بذلك ومن أساء في الإسلام بخلق الأولى أنه مات على الإساءة؟
مش شرط.
تفضل.
الحديث مش
شيء يقول
من أساء في الإسلام
فأخذ
بالأول والآخر،
قرأ كيف؟ عيد قراءة الحديث. ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، هذا لفظ متفق على صحته.
يقرأ الحديث من أساء في الإسلام فأخذ بالأول والآخر.
إذا كان أساء في الجاهلية وما رجع عن إساءته في الجاهلية. سؤالك الأخير أخي ما يخرج عن توفيق بين قاعدة الإسلام يجب ما قبله، فهي قاعدة عامة، لكن هذا الحديث يخصص هذه القاعدة، فيقول بأنه إذا أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما فعل في الجاهلية، أما بعد إسلامه إذا أساء في إسلامه كما أساء في الجاهلية فهو يؤاخذ لإساءتين سواء في الإسلام أو في الجاهلية. والحديث ذكرته العبد إذا تاب، فهذا أيضا من النصوص العامة، أي التي يتبادر إلى الذهن أنه يشمل من كان مشركا فأسلم ويشمل من كان مسلما أب عن جد. هنا هذا الحديث الآن يأخذ جزئية من جزئيات حديث العبد الذي ذكرته أخيرا، ويعطينا أنه إذا كان مشركا فأسلم فأساء في إسلامه كما أساء في جاهليته أخذ بالإساءتين معه، تخصيص وتعميم بس. نعم.
ما معنى علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به؟ ثم لو أن رجلا علم أمرا مغيب بواسطة فنجان أو نحو ذلك من هذه الطرق التي يستعملونها، فما المحظور أن يقال علم غيب أو علم مغيب؟
الغيب كما لا يخفى على جميع الحاضرين إذا أطلق المقصود به الغيب الذاتي، أي الذي يعرفه الإنسان بذاته، يعني بعلمه الذاتي دون أن يتخذ وسيلة من الوسائل التي خلقها الله عز وجل ليصل بها إلى معرفة ما غاب عن بعض الناس. هذا الغيب هو الذي اختص الله عز وجل به دون الناس. نحن مثلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بكثير من المغيبات، ولكن هذا العلم الذي حدثنا به الرسول عليه السلام لم يكن علما ذاتيا به، وإنما أخبره الله عز وجل بواسطة الوحي، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الله عز وجل إذا ارتضى رسولا ينبئه ببعض المغيبات. هذا الرسول المنبأ لا يوصف بأنه عالم بالغيب، وإنما هو منبأ بالغيب، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بجارية من الأنصار وهي تغني تضرب على دف وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غني. فقال عليه السلام: لا يعلم الغيب إلا الله، دعي هذا وقولي ما كنت تقولين، دعي قولك وفينا نبي يعلم ما في غد، لأنه هو لا يعلم الغيب بواسطة ذاته، وإنما بواسطة إعلام ربه إياه على بعض المغيبات. إذا عرفنا هذه الحقيقة وخلاصة ذلك أن العلم بالغيب إما أن يكون ذاتيا وإما أن يكون بالواسطة، الذي اختص الله به هو القسم الأول. أما القسم الآخر فقد يتحقق به بعض الناس، وهؤلاء الناس قسمان: قسم وهم الأقلون بالنسبة لعموم الناس هم الرسل الذين يصطفيهم الله عز وجل برسالاته وبكلماته ويوحي إليهم ما يشاء من وحيه، والقسم الآخر من الناس الذين يتخذون المعرفة والعلم الكسبي وسيلة لاكتشاف بعض الأمور التي تغيب عادة عن عامة الناس، فهذا لا يقال علم بالغيب. هذا كأي علم، أنا مثلا بقولكم قال رسول الله وأنت ما سمعت بهذا الحديث إطلاقا، فهذا بالنسبة إليك غيب، لكن أنا ما قلت هذا بغيب من الله، لأنه لا واحد مع رسول الله، لكن أنا بحثت ودرست وفتشت فوجدت هذا الحديث فعلمتك به، فهذا علمي بالنسبة إليك كان غيبا، لكن لما أنبأتك به صار شهودا وخرج عن كونه غيبا. على هذا المثال البسيط تماما قس كل الوسائل العلمية الحديثة والقديمة منها الفطرية والتي أخذت جهدا جهيدا من العلماء حتى وصلوا إلى اكتشاف أمور دقيقة جدا بعض عامة الناس. أنا كسائر الناس كنت لا أعلم أن الفلاح في مزرعته يعلم ما لا يعلمه الطبيب المطلع الآن بواسطة الجهاز التلفزيوني هذا على الجنين في بطن الأم. هذا الطبيب الذي وصل بهذا الاكتشاف أن يعرف هوية الجنين هو ذكر أم أنثى، لا يعرف ما يعرفه الفلاح في حقله ومزرعته. مثلا هو يستطيع أنه إذا قطع الشجرة أنه إلا قديش عمره، لكن اسأل الطبيب الخريج في مهنته ما يعرف. هذه المسألة بسيطة بالتجربة، قرأتها قديمة من 40 سنة أو أكثر، أنه في دوائر في جذع الشجرة، كل دائرة بتدل على سنة. هذا مو علم بالغيب، هذا علم تجربي، لكن هو بالنسبة لعامة الناس غيب، لكن ليس هو الغيب الذي اختص الله به. من هذا القبيل أيضا مما كنت قرأته، وهذا أدق، ويمكن هلا بتحاولوا تجربوا أنتم بأنفسكم، لكن ما أظن راح تنجحوا بهذه اللحظة السريعة. قال ممكن معرفة الإنسان من عد الخطوط الموجودة في أظافره،
معرفة عمره،
عمر الإنسان الموجود في أظافره، في خطوط لابد شفتوها، كل خط بيعطي عن سنة. الآن ترقى هذا العلم. قبل هذا الرقي الذي ربما يلمح الإنسان السائل إليه، نعرف من قديم الزمان أن علماء الفلك بيحكموا قبل سنين وبيضعوا لك مخطط ومنهج وروزنامة أنه في السنة الفلانية في شهر كذا في يوم كذا في ساعة كذا بده ينكسف الشمس أو القمر، ويعطيك تفاصيل دقيقة، كسوف أو خسوف كلي أو نصفي أو جزئي إلى آخره. هذا غيب بالنسبة لعامة الناس، لكن هذا ليس غيبا، إنما علم إذا درسه أي إنسان ممكن يصير مثل هؤلاء الفلكيين. أخيرا الآن وصلوا إلى اكتشاف ما قد يظن أن هذا من خصوصيات الله عز وجل، أنه ربنا يعلم ما في الأرحام. صاروا الآن بعض الأطباء أو كلهم، لأنه وسيلة صارت مبذولة حتى النساء، صاروا يعرفوا إن كان ذكر أو أنثى. هذا بواسطة العلم الذي يسره الله عز وجل للناس على مدى هذا الزمان الطويل. إذن هو كعلم الفلك، كمعرفة الخسوف والكسوف، هذا من هذا القبيل تماما. فهذا ليس علما بالغيب، الغيب هو العلم الذاتي، وهذا من خصوصيات الله عز وجل ولا يشاركه أحد من عباده. من هنا نستطيع أن نتوصل إلى أن العقيدة الإسلامية وسط بين غلاة الصوفية الذين يزعمون بأن بعض مشايخهم يطلعون على ما في الصدور، وهذا مع الأسف نعرفه من كثير من مريدين المزعومين، وبين بعض المشايخ الجامدين والعلماء المتفقهين الذين ينكرون حقائق علمية لا مجال لإنكارها بسبب توهمهم أن هذا ينافي اعتقادنا أن العلم بالغيب هو مما اختص الله به عز وجل. فنحن نقول نعم، العلم بالغيب بدون وسيلة خلقها الله هذا من خصوصيات الله عز وجل، لا يشاركه في أحد. أما العلم ببعض المغيبات الخافية على عامة الناس باستعمال الوسائل التي يسرها الله وذللها الله، فهذا ممكن، وهذا لا ينافي استقلال الله وانفراد الله عز وجل بعلمه للغيب. هذا ما عندي من الجواب عن ذاك السؤال.
عائشة رضي الله تعالى عنها، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من صبيان الأنصار، فقالت عائشة: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ماذا تقصد عائشة بعصافير الجنة؟
يعني تفهم أن هذا الولد الصغير الذي لم يبلغ سن الحلف أنه يدخل الجنة لأنه غير مكلف.
نعم.
فرد الله عز وجل عليها بأن الأولاد الصغار، وهذه مسألة أيضا مما اختلف فيه العلماء، لهم معاملة في عرصات يوم القيامة، يمتحنون، يعني الذين ماتوا قبل سن البلوغ والتكليف يمتحنون يوم القيامة، ومنهم كما لو كانوا عاشوا في الدنيا وبلغوا سن التكليف، فمنهم من يستجيب للدعوة التي يدعى إليها في عرصات القيامة فيكون من أهل الجنة، ومنهم من لا يستجيب فيكون من أهل النار. ولذلك قال عليه السلام: وما يدريك إن الله خلق للجنة خلقا وللنار خلقا. فالرسول ما يدري بأن هذا الطفل ماذا سيكون مصيره هناك في المعرصات.
يعني ما أقر قولها؟
لا ما أقر طبعا. نعم.
الرجل الذي يقوم النار ويتذكر أنه على غير وضوء، أو أنه يفسد وضوء الصلاة،
أو
يتذكر أنه يعني إما يتذكر أنه فاسد وضوء أو يفسد وضوء في الصلاة، إما بإخراج ريح أو شيء من هذه الأمور، فما العمل عليه الآن؟ ماذا يعمل؟
وهو في الصلاة؟
نعم.
عليه أن ينيب، عليه أن ينيب أحد من خلفه ويكمل بهم الصلاة، وهو يذهب ويتوضأ، فإن أدرك الصلاة اقتدى بهذا الإمام وإلا صلى وحده.
هل يجوز له أن يذهب ويتوضأ ثم يكمل بهم الإمامة؟
يجوز طبعا إذا كان الميضاء قريبا منه، وإذا كان أصحابه يفهمون عليه حينما يقول لهم تاكلا أي مكانكم. نعم.
لو وقفنا على إسناد فيه راو ضعيف وهذا الضعيف توبع، ولكن هذا المتابع بعد البحث والتدقيق في كتب الرجال لم نجد له ترجمة، فهل هذه المتابعة تنفع؟
ما تنفع. تسمعون عن الصوفية عندهم حالة بيسموها الحال، بياخذوا الحال، هذا كل ما يقع من مسلم عالم رزين قد يقع لكن نادر جدا. أما الصوفيون فقد جعلوا ذلك ديدنهم ومهنتهم وصناتهم، لكن وقع ما يشبه ذلك في زمن الرسول عليه السلام، رجل من الصحابة اسمه حنظلة، ذات يوم خرج من بيته، نقدر نقول بقى الآن أخذ الحال، ليه؟ كلام غير طبيعي، بيصيح بأعلى صوته بيقول: نافق حنظلة، نافق حنظلة، حال ماشي كان مسجله، نافق حنظلة، نافق حنظلة، هو ماشي بيلتقي مع أبو بكر، قل له: ما لك يا حنظلة؟ قال له: مالي؟ نجلس بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وننسى الدنيا ونذكر الآخرة ونعيمها. فإذا ما رجعنا عافسنا، كلمة عربية تعجبني، عافسنا الأموال والأولاد والنساء، يعني خالطناهم، وكأنه الشيء اللي صار معنا من الحال. قال أبو بكر وأنا كذلك، هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. راح لسه الرجل أرض الحال، نافق حنظلة نافق حنظلة، ما لك لما وصل عند الرسول، ما لك يا حنظلة؟ ذكر له ما ذكر لأبو بكر. فقال عليه الصلاة والسلام يا حنظلة، لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. كأن الرسول عليه السلام يقول أنه ليس من طبيعة الإنسان الذي خلقه الله بشرا أن يظل في غيبوبه عن حياته عن نسائه عن زوجاته عن أولاده، إذا كان حاضرا في درس أخذ هذا الدرس جميع لبه وقلبه، مش معقول يظل كذلك، وإلا لفسد الدنيا. وهكذا تجد الصوفيين الحقيقيين الذين لا يستغلون ما يدعونه من التصوف في سبيل الوصول إلى حطام الدنيا كانوا يخربون دنياهم، لأنه حقيقة غايبين عن أنفسهم بسبب هذه الحال الغريبة التي كانت تتسلط عليهم. أما الصوفية آخر الزمان، هؤلاء في الحقيقة لو جاز لنا أن نقول ليتهم كانوا كصوفية ذاك الزمان، لأن أولئك كانوا حقيقة يجاهدون أنفسهم، ولكن يبالغون في هذا الجهاد النفسي ويقعون في مخالفة الشرع فيضلون عن سواء السبيل مع قصدهم جهاد النفس. أما صوفية آخر الزمان فهم يتسترون بالتصوف وقلوبهم أطغى من قلوب الجبابرة، وهذا ما كان بعضهم يعبر عنه باللغة الشامية العامية، يقول تميت أصلي حتى حصلني، لما حصلني بطلت أصلي، لأنه حصل الغاية اللي كان يسعى إليها، جمع الطلبة حوله تريس عليهم سلب أموالهم وصل الغاية بقى اللي أرادها، خلاص سكر المحل تبعه وفتح محل جديد للتجارة، هكذا يفعلون. فإذا جاء الشرع الحكيم بالعدل، قال لو أنكم تدومون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. من هنا تقول العامة ساعة لك وساعة لربك، لكن العامة بضمن كلمة ساعة لك يعني تفعل ما تشاء من حرام من حلال من هذا ما يجوز طبيعة الحال، لكن سائلك تتمتع بما أباح الله لك، تتمتع بزوجتك بالنظر إلى أهلك لمراعاتك لمالك، لكن شريطة ألا تضيع حق ربك عليك. نعم.
الأول في حديث في سنن أبي داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غرار في الصلاة ولا تسليم، فاحتج بعضهم به على منع طرح السلام على المصلي. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فقد ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار بعض الشبه في دفع هذه السنة وهي سنية رد السلام بالإشارة في الصلاة. فمن جملة ما ذكر بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود عقب الصلاة بلسانه، فقال لو كانت الإشارة باليد تجزئ وتعتبر ردا على السلام باللسان حينما طرح ذلك على المصلي، لم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد على ابن مسعود عقب الصلاة. فحول المسألة الشيخ،
أنا لا أذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما مر بين يدي من أحاديث في قصة ابن مسعود أنه جمع بين رد السلام إشارة وهو يصلي وبين رد السلام لفظا بعد خروجه من الصلاة، لا أذكر هذا. وبطبيعة الحال ما ندعي الإحصاء والإحاطة، وبخاصة أن العهد بعيد عن هذا الموضوع، ولكننا نقول إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام لفظا، فما حكيته عن الطحاوي غير وارد، ذلك لأن رد السلام بالإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود حينما سلم عليه باللفظ لا يعني أنه لا يجوز إظهار السلام اللفظي ردا بعد الانتهاء من الصلاة أولا، ثم لا ينفي شرعية إلقاء السلام من القادم على المصلي لفظا، وشرعية رد المصلي السلام إشارة، ما في تنافي بين هذا وذاك إطلاقا. هذا الذي يحضرني لرد هذه الشبهة، ولكن أنا يخطر في بالي الآن أنت حديث عهد بهذا الذي ذكرته عن الطحاوي.
نعم شيخنا،
وقال أنه في رواية هناك أن الرسول جمع بين رد السلام لفظا في الصلاة وعفوا بين رد السلام إشارة في الصلاة ولفظا بعد الصلاة.
لا ما أظن أنه في رواية بهذا، لا قصدت أنه يعني هو رد على ابن مسعود عقب الصلاة،
هذا الذي أنا فهمت منك.
وفي بعض الروايات بأنه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود نفسه بأنه قال سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأشار هكذا، حديث منفصل يعني عن الآخر، يعني حديثين منفصلين عن ابن مسعود.
طيب
أحدهما جاء بأنه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه عقب الصلاة، والآخر جاء بأنه النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه إشارة وهو في الصلاة.
طيب وفي كل من الحديثين أن ابن مسعود ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي.
نعم،
وفي كل منهم من الحديثين.
نعم، ونراجع إن شاء الله ونخبر عن ذلك. بالنسبة لحديث أبي داود لا غرار في الصلاة ولا تسليم،
التسليم وصول لفظا لأنه هذا كان مشروعا في أول الإسلام، وهذا يدلنا عليه نفس حديث مسعود، لأنه حديث مسعود يقول لما رجع من الحبشة فلقي الرسول أول ما لقيه وهو يصلي قال فألقيت عليه السلام فأشار إلي برأسه فأخذني ما قرب وما بعد، أخذني ما قرب وما بعد. السبب أنه قبل أن يسافر إلى الحبشة كان أحد الناس إذا سلم على المصلي لفظا رد عليه السلام لفظا وهو يصلي، ولذلك فوجئ ابن مسعود بما لا يعرفه من قبل. هو يقول السلام عليك يا رسول الله، الرسول لا يرده لفظا وهو الذي يعرفه سابقا أن السلام تحية الإسلام، فكان مشروعا من قبل. فلما فوجئ بأن الرسول اختصر على رد سلام ابن مسعود إشارة قال أخذني ما قرب وما بعد. ثم لما سلم عليه السلام طمأن ابن مسعود كأن لسان حاله عليه السلام يقول لا تظن بأسا حينما اقتصرت أنا على رد السلام إشارة، كل ما في الأمر أنه جد حكم جديد. فقال عليه السلام إن الله يحدث في أمره هذا ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة. فإذا لا تسليم كما كان في أول الإسلام. وهذا الحديث في صدد بيان أن إلقاء السلام ورد السلام هذا يسمى في لغة الشرع كلام، وما دام أن الله حرم الكلام في الصلاة إذن حرم رد السلام باللفظ. لكن لابد من إشارة لطيفة، إما إيماء بالرأس أو إشارة بالكف. لكن في الوقت نفسه حديث مسعود هذا وإن الله قد أحدث أن لا كلام في الصلاة، هذا يعطينا أنه كان الكلام في الصلاة واحد بأوسع من رد السلام. وعندنا حديث عن معاذ أن الصحابة كانوا في أول الإسلام يدخل أحدهم المسجد يجد الصلاة قائمة، بيوقف بجنب صاحبه بيقول له هاي أنو ركعة، بيقول له مثلا هاي ركعة ثانية، بيركع هو الركعة اللي فهمته وبيشارك الإمام في البقية. لا يوم جاء معاذ بن جبل فدخل المسجد والناس قيام في الصلاة، وقف في الصف وما سأل كالعادة، وسلم الرسول وقام هو وأتى بما قد فاته. فقال عليه الصلاة والسلام إن معاذا قد سن لكم سنة، فما أدركتم من الصلاة فصلوا وما فاتكم فأتموا. فقوله عليه السلام في حديث معاذ وإن الله يحدث في أمر ما يشاء وإن مما أحدث أن لا كلام في الصلاة، أي هذا الكلام الذي كان معروفا عندهم قد ألغاه الله عز وجل وأقام مع بديله قوله تعالى وقوموا لله قانتين.
نعم الإمام لمصلحة الصلاة.
نعم
يعني الإمام أو المأموم خلف الإمام سبحوا فلم يستجب لهم أو أنه لم يفهم عليهم فتكلموا كلاما أو هو تكلم كلاما ليفهمهم، إيش حكم صلاتهم؟
طبعا لا يجوز الكلام مطلقا. أما التسبيح فقد قال عليه السلام من نابه شيء في الصلاة فليسبح والمرأة تصفق. أما الكلام أخطأت يا إمام صليت ثلاثة صليت اثنتين هذا ما يجوز، لكن إن وقع عمدا بطلت صلاة وإن وقع خطأ فالصلاة صحيحة. نعم
شيخنا، متى يكون فعل الصحابي حجة ومتى لا يكون حجة؟ حيث نرى أنه أحيانا مثلا إذا مسح الإنسان على الخف ثم نزعه وأراد أن يصلي قلنا له لا بأس فقد ثبت عن علي أنه فعل هذا، وإذا أراد أن يمسح على الجبيرة قلنا له لا رغم أنه ثبت عن ابن عمر أنه مسح على الجبيرة، فما هو الضابط في مثل هذا؟
الضابط طبعا تطبيق القواعد الشرعية العامة. لما بيكون قول الصحابي يتضمن تشريعا جديدا ما يكفي أن نأخذ به ما لم يكن معه ناس آخرون. لكن إذا جاء بشيء يتأيد هذا الشيء منه بقاعدة من قواعد الشريعة حينئذ نأخذ به. والمثالين اللذين أوردتهما مثالان صالحان لهذا الذي نقول. الأصل في إبطال الصلاة أو إفساد الوضوء أنه لا يكون إلا بنص، لأن إبطال عبادة بغير نص هذا لا يجوز. فحينما جاء الأثر الصحيح عن علي أنه خلع نعليه اللذين كان قد مس عليهما وصلى بالناس إماما، هذا مشي على البراءة الأصلية. فلو لم يكن عندنا مثل هذا الأثر نحن سنقول لا، خلع النعل لا يفسد المسح، لأن هذا يحتاج إلى نص، وإذ لا نص رجعنا إلى البراءة الأصلية. إذن أثر ابن مسعود أثر علي وافق هذه القاعدة، وليس كذلك ابن عمر حينما مسح على الجبيرة. هذا تشريع حكم جديد بديل، لا هو وضوء ولا هو تيمم. فهنا نحتاج إلى ما يدعم هذا الأثر، ولو جاء مثله عن جمع من الصحابة تطمئن النفس إليهم، حينئذ نقول هم أعلم منا. أما تفرد الصحابي بما يتضمن تشريع مسألة جديدة لا تدخل في قاعدة عامة، ولا النفس لا تطمئن لاتباعه في مثل هذه الجزئية، والله أعلم.
هل يعني مثلا مثل هذه الأشياء، مثلا بعضهم يقول لو أنا فعلت فعل في العبادة لقلت لي أني مبتدع، رغم أنه هي بن عمر وغير من الصحابة فعلوا أشياء في العبادات لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لا نصفهم بالبدعة؟
لأنهم أئمة. فهل هذا الذي يقول عن نفسه هو من الأئمة؟
إذا الإنسان أراد أن يستخير الله في أمر من الأمور، فهل يجوز له تكرار الاستخارة؟
يجوز له إذا كانت استخارته غير مشروعة. ويكفي أن تكون غير مشروعة، أن يكون يعني هو عم يستخير ربه بلفظه وليس بقلبه، وهو يدري بنفسه هذا، هذه الغيبوبة، فحينئذ يضطر إلى أن يعيد. أما إذا كان لم يشعر بنفسه شيء من ذلك فيكون قد ابتدع.
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب في الصلاة، فالحطة لو وضعتها على عاتق مثل هيك في الصلاة فهل يعتبر كف ثوب أو كف ثوب؟
وإذا وضعتها خارج الصلاة؟
لا، لعله خارج الصلاة لها حكم آخر.
ليه؟ شو حكم خارج الصلاة؟
مثلا لو كفيت ثوب خارج الصلاة لا بأس.
هاي خفت منها أنا. كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون.
إحنا ما معنى إذا كفت الثوب؟
يعني هلا أنت إذا توضيت شمرت ودخلت في الصلاة الله أكبر، معنى إيش؟
هكذا لا.
ليه؟ هي خارج الصلاة.
خارج الصلاة
أنا ما قلت لك توضيت.
أين؟
مو خارج الصلاة؟
خارج الصلاة.
الصلاة. وتوضيت ودخلت المسجد وأنت مشمر، ما عليش يعني ما أنا كلامك. لكن هل عليه هو أنك عملت وأنت عم تصلي شوبت وعملت إيه؟ لا، ليس هذا هو المقصود. كف الثوب في الصلاة بمعنى كف الثوب وأنت تريد أن تصلي، هذا ما شرحه الإمام النووي أولا، وما يشهد عليه حديث أن النهي عن كف الثوب مقرون بكف الشعر. وبعدين في حديث آخر أظن من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقص شعره، فقال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوه اليدين، هذا متى عقص شعره؟ خارج الصلاة. فليس المقصود إذن هنا فيه كما قلنا في جلسة أمس ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أي في السماء بمعنى على، ففي هنا ليست على بابها لغة، كقوله تعالى أمنتم من في السماء أي على السماء. فكذلك هنا في الصلاة لا يعني في الصلاة يعني داخل الصلاة يفعل هذا الفعل، لا، فالمعنى ولو كان فعل هذا الفعل خارج الصلاة لكنه يريد أن يصلي في الصلاة كذلك. فالقرينة التي ذكرتها فيما يتعلق بالحديث الثاني الذي رأى الرسول عليه السلام رجلا يصلي وهو معقوف الشعر فقال مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكسوف اليدين أو كما قال عليه السلام مغلل اليدين. يكون له شعر بكومه براسه ما بجذله
مثل الخور يعني
مثل
الخور يعني
بلا تشويه مش فارق
كان الشيخ معروف أو بسيط يعني لكن عن مسألة اليمين يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما
لا عفوا أنا لا أريد تكرار هذا الموضوع إلا إذا كان عندك شبهة
في مسألة الكعبة.
نعم
يعني مسألة الكعبة
طيب.
الاحتجاج بالكعبة
طيب.
يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قبل الحجر الأسود سار عن يمينه، فالآن لو أنت أمامي الآن فلو بدي أسلم أسير على يميني ينبغي أن أسير هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المتبع عندنا نفعل هكذا، فهذا هي الشبهة.
طيب أنت لما تقف أمام الحجر هل تستقبل الجهة واجهة الكعبة القبلية أو واجهة الكعبة الشرقية أم لا هذه ولا هذه؟
ما أدري ما استغر الآن
ما حججت؟
اعتمرت
كيف ما استدري إذن؟
يمكن شيء ما التبس عليه الأمر
هو البالة هاي بلا تشبيه هاي الكعبة وهاي الجنوب القبلة وهاي الشرق ويمكن تكون إشارنا مطابق للواقع يمكن مو هيك الشرق وهاي ايش القبلة الحجر الأسود به الركن هذا صح ماشي انت معي في التصور طيب سؤالي السابق كان هل أنت تستقبل هذه الواجهة الجنوبية أم هذه الواجهة الشرقية؟ قلت ما أدري هاي الآن جعلناك تحت أمر واقع
يعني الحجر في الزاوية
لا تعيد كلامي
أي نعم ما استقبلت لا قبلية ولا شرقية
إذن شو استقبلت؟
الحجر
كوي فأنت مستقبل الآن هاي الزاوية أنت مستقبل الزاوية يعني أنا الآن تجاه الزاوية صح؟
نعم
فأنت لما تستقبل الزاوية هاي مستقبلي أيضا صح؟ طيب أنت عسكري الآن لما يقال لك خذ يمينا أو يقال لك خذ يسارا الآن بقول لك خذ يمينا وأنت هناك نيمة تروح
لهناك
طيب وخذ يسارا
لهون
اي بطلت الدعوة
عندك
كيف؟ ما
بده مدى.
انا ما فهمت
بده مدى.
طيب حق له. طيب بلكي بتجيب المدد من صاحب الفكره.
ممكن.
ممكن. بس انت شوف الخطا وين. انا بقول لك وين الخطا. انت ومن ذهب ذاك المذهب يتصور انه واقف هنا يا اخي بهالواجهه هي، ولامر ما انا سالتك قلت لك أنت استقبل الواجهة الجنوبية ولا الشرقية، لكنك اهتديت أخيرا قلت لا هذه ولا هذه. أما الذي يصور لكم الموضوع هو بيتصور حال واقف هون، شايف؟ يعني واقف مع المشراط اللي يقف فيه المتزاحمون، عرفت كيف؟ مشان يقبلوا إيش الحجر. فعلا هذول شو بيسووا؟ بلفوا على اليسار، عرفت كيف؟ لكن هذا التصور خاطئ، لانه انت بتعرف انه السنه انه الانسان يستقبل الحجر الاسود، صح؟ واذا كان بامكانه يقبله يقبله، ما بامكانه يستلمه ولو اشاره بعصا. ما حينئذ لما تصور انت هالسنه هذه يطيح الشبهة اللي لقيتموها، لكن لما تصوروا واقفين هون صحيح انتوا راح تدوروا ايه يسارا. وبعدين دخل الداخل هنا، الان ننتقل لواقعنا. يمين الداخل وين؟
ابو اليمن.
ابو اليمن. طيب هل يصافحه؟ هل الذي يتبنى ذاك الرأي؟
لا يصافح، يصافح اخونا محمد.
طيب بس هذا على يساره.
هو جعل اخونا محمد كانه اعتبره في مقام الركن او الحجر فصار
ركن الى المقام. نحن منقول ان الرسول قال الايمن فالايمن. فالرجل دخل هون عن يمينه ابو اليمان، عن يساره ابو عبد الرحمن. كيف بدا بابو عبد الرحمن والدعوه عند الجميع انه يساره؟ سبحانك اللهم وبحمدك.
نعم. جزاكم الله خيرا.
وحياك ان شاء الله.
كلفت بسؤالين من الجزائر. السؤال الاول، رجل يعمل في القطار، سائق للقطار، ويقول
اين؟
في الجزائر.
في الجزائر يعمل.
ويقول ان ثلاثة من الناس يعني جاءوا الى السكة الحديدية. جاء الأول ونام في السكة الحديدية. قال نعم.
كيف نام يعني؟ كيف
يعني نام؟ وإلا كان إني فيه جنون ولا من هذا القبيل. فقال إني مر عليه بالقطار وقتله بدون قصد وبدون عمد. وكمان جاء مرة أخرى ثانيا أيضا، والثالث أيضا في هذا الطريق. فهو يسأل يقول يعني كيف العمل؟ هل علي يعني من صيام؟ هل علي من دية مع أن الحكومة تتكلف بإعطاء الدية؟
نعم.
وجزاكم الله خيرا.
الذي يبدو لي والله أعلم أن هذا القتل ليس قتل خطأ، ولذلك فليس عليه أي شيء، وكما يقول أهل العلم الفتوى على قدر النص. أحسب ما سمعت منك هذا هو جوابك، أما إن كان هناك أشياء أخرى فنحن ما ندريها. هذا السؤال الأول. والسؤال الثاني،
ليس عليه صيام؟
ليس عليه أي شيء
ولا على دية ولا
شيء. أي نعم. وإياه. لكن نحن بدنا ننصف الأخ هنا اللي ما استحضر السؤال الثاني، فلعله الآن استحضره حتى نجيبه ولو أنه فات الوقت.
الله خير.
تفضل.
هذا رجل أيضا من الجزائر كلفني بهذا السؤال، وهو أنه في عهد الاستعمار الفرنساوي للجزائر كان قتلوا ابنه، وابنه يبلغ من العمر 12 سنة. لما جاء وقت الاستقلال
سجلوه كونه مات شهيدا ليأخذوا عليه المنحة، وصاروا يأخذون عليه هذه المنحة تزويرا، فهو يقول اليوم يعني تاب إلى الله عز وجل، فماذا يصنع؟ يعني يقر ويعترف ويرد كل المبالغ التي أعطوها له؟ جزاكم الله خيرا.
من الذي سجله شهيدا؟
أبوه.
أبوه.
نعم.
سجله شهيدا، وأنت بتقول أن الفرنسويين قتلوه.
قتلوه نعم، وهو يعني يبلغ من العمر 12 سنة.
معليش، فهو لما سجل ماذا، ما الذي سجله؟
نعم، سجل أنه يبلغ من العمر أكثر من 18 سنة.
هذا هو.
أيوة. ليعطى المنحة كاملة.
أيوة.
وهو يأخذ المنحة من منذ الاستقلال.
أيوة. طيب، إذا قلنا هذا الرجل يستعفي الآن عن أخذ هذه المنحة، ما الذي يترتب عليه؟
نعم، فهذا شيء الله أعلم به. نعم،
والله أعلم بلا شك، لكن أنا حينئذ لا أستطيع أن أقول إلا جوابا معلقا. نعم. وهو التالي، إذا كان لا يترتب عليه شيء من الأذى أو الضرر أو أن يلاحق بما كان قدموه طيلة هذه السنين، فحينئذ يستعفي ولا بد من ذلك. واضح هنا؟
نعم.
وما قبضه من الرواتب هذه التي أشرت إليها، إذا كان موسعا عليه وباستطاعته أن يخرج عنها بطريق تقديمها ولو رويدا قليلا بعد قليل إلى الفقراء والمساكين، فهذا هو الواجب عليه. واضح؟
نعم.
طيب، الآن تنصرفون راشدين.
جزاك الله خيرا. ممكن التوجيه في هذا الأمر؟
المرافق العامة بالنسبة للأموال الربوية هذه. وهي تعبيد فروق، بناء جسور وما شابه ذلك.
فقط الربا.
بالنسبة للتركة، هل تكتب لواحد من الأولاد؟
بالنسبة لإيش؟
تركة ميراث.
أراد
الرجل أن يكتب ميراثه لواحد من أولاده فقط.
لا، هذا ما يجوز.
لا يجوز. جزاكم الله خيرا.
بيكون مثلا متعهد للحجاج اوصلهم على السعوديه، بوسط الطريق بتخرب السياره، مكلف انا ارجع لهم المصاري اللي قصرت انا من توصيلهم فيها، ما كملت سفري يعني، لاني انا ماخذ منهم كل واحد 100 دينار اوصله للسعوديه، وعند وصلنا تبوك تعطل السياره، قلت لهم خلاص كل واحد على راسه مع السلامه، ولا لازم ارجع لهم المبالغ اللي اخذتها منهم او نصفها يعني.
هو شو مستأجر الباصات؟ مشان ينقل الحجاج.
مشان ينقل الحجاج هنا.
أي نعم. طبعاً لابد ما يرجعهم.
نصف القيمة ولا
يلزم. يا يدبر لهم
مواصلات.
هو بيكون كل مين أخذ حقه.
أو يعطيهم ما يكفيهم لتوصيلهم.
أي نعم.
جزاك الله خير. أبدأ
شغله. أضاف. النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل إذا أراد أن ينام وهو جنب فأمره بالوضوء، وفي صحيح الجامع كان صلى الله عليه وسلم إذا أكثر مسح يديه بالجدار، فهل هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم أم تشريع عام؟
اللي إيش؟ بس سؤالك.
تيمم.
إيه؟
مسح الرسول للجدار تيمم يعني بدون وضوء وبدون غسل، هل هو خصوصية للنبي
صلى الله عليه وسلم
أم تشريع
تشريع؟ الأصل في كل أعمال الرسول عليه السلام أن يقتدى بها، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إلا ما جاء الدليل المبين والموضح أن ما فعله عليه السلام أو ما أذن له بفعله فهو أمر خاص به، وهذا ليس من هذا، بل هناك أحوال بالنسبة لمن كان جنبا وأراد أن ينام فله درجات، أفضلها أن لا ينام إلا بعد أن يغتسل، إذا تخامل وتكاسل ولم ينشط للغسل فينزل درجة إلى الوضوء فيتوضأ،
فإن أيضا لم ينشط للوضوء فيتيمم كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يفعل ذلك فله أن ينام جنوبا، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نام جنوبا واستيقظ صباحا واغتسل، لكن أولها أفضلها وآخرها دون المراتب كلها. نعم.
في صاحب الإبداع علي محفوظ في مضر الابتداع ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل تنزل بعد موتي إلى الأرض؟ قال أنزل في كوكبة من الملائكة لقبض روح كل مؤمن إلا رجلا كان جنبا ونام ولم يتوضأ. يظهر ضعف هذا الحديث
وأشد من ضعف.